أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلى تمييز الفصيح من غيره. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف ذكر أنه قد علم مما تقدم، أي من تعريف الفصاحة وتعريف البلاغة ومدخلية الفصاحة في حد البلاغة، قد علم من هذا أمران. الأمر الأول أن كل بليغ فصيح ولا عكسه، وقد بينا هذا الأمر في الدرس السابق. كلامنا الآن في الأمر الثاني الذي علم مما تقدم. الأمر الثاني هو أن مرجع البلاغة إلى أمرين، أن مرجع البلاغة إلى شيئين. الأمر الأول أو الشيء الأول هو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. الأمر الثاني الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة، عن الأسباب المخلة بالفصاحة. فمرجع البلاغة إلى هذين الأمرين، إلى هذين الأمرين، إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، الثاني إلى الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. فنقول المراد من المرجع في المقام، المراد من المرجع في المقام هو ما يتوقف حصول البلاغة على حصوله، ما يتوقف حصول البلاغة على حصوله. فإذا لم يكن حاصلا فالبلاغة لا تتحقق، لا تحصل. كما تقول: مرجع الجود إلى الغنى، من كان غنيا يكون جوادا. الغنى ينبغي أن يكون متحققا وحاصلا حتى يحصل الجود، فالجود متوقف على الغنى. البلاغة حتى تحصل، حتى تتحقق، لابد أن يكون هذان الأمران متحققين حاصلين: الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، والاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة. وليس المراد بالمرجع المآل والنتيجة، لأن المرجع له معنيان. المعنى الأول هو ما يتوقف حصول الشيء عليه، وهو المراد في المقام. أن البلاغة، بلاغة الكلام، تتوقف على هذين الأمرين، لا تحصل إلا بهذين الأمرين. المعنى الثاني المآل والنتيجة، كما يقال يعني في المثال لذلك: مرجع الجدال إلى قسوة القلب، إلى قسوة القلب. المرجع هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى المآل. الجدال نتيجته، مآله يكون ماذا؟ قسوة القلب. فهنا المرجع بمعنى المآل، بمعنى النتيجة. المرجع بهذا المعنى يكون متحققا بعد ذلك لاحقا، أما المرجع بالمعنى الأول يكون متحققا قبل سابقا. قلنا البلاغة تتوقف عليه، فهو حاصل ثم تحصل البلاغة، وليس المراد المعنى الثاني، لأنه يحصل متأخرا، يحصل لاحقا. إذن البلاغة، بلاغة الكلام وكذا بلاغة المتكلم تبعا، تتوقف على هذين الأمرين، على هذين الأمرين، لأنه قد علم مما تقدم. التفتوا جيدا، لأنه قد علم مما تقدم أن البلاغة والفصاحة تتوقفان على جملة أمور، على جملة أمور. الأمر الأول الاحتراز عن تنافر الحروف، الأمر الثاني الاحتراز عن تنافر الكلمات، وهذان الأمران الضابط في معرفتهما هو الذوق السليم، الذوق الصحيح، كما عبر الشارح فيما سبق، الذوق الصحيح. بعد الأمر الثالث الاحتراز عن الغرابة، الاحتراز عن تنافر الحروف، الاحتراز عن تنافر الكلمات. الثالث الاحتراز عن الغرابة، وهذا إنما يتبين أو ويتضح في علم متن اللغة، علم متن اللغة. علم متن اللغة بأي معنى؟ بمعنى معرفة أوضاع المفردات، معرفة أوضاع المفردات. التفتوا جيدا، نعرف الكلمات الغريبة من الكلمات غير الغريبة. الذي يطلع على أوضاع المفردات يعرف أن بعض الألفاظ موضوعة ومستعملة، واضح؟ يعني يطلع، تحصل له معرفة بالألفاظ الموضوعة والتي تخرج على وجوه قريبة والتي لها معان واضحة. من اطلاعه على ذلك يعرف أن غير هذه الكلمات، غير هذه المفردات، حينما تستعمل في معنى من المعاني وهي مما لم تذكر في كتب اللغة، يعرف أن هذه الكلمات ماذا؟ غريبة، تحتاج إلى نقر وبحث واسع في كتب اللغة، أو تحتاج إلى تخريج على وجه بعيد. التي تحتاج إلى نقر وبحث مثل تكأكأتوا أو افرنقعوا، صحيح؟ هذا التنافر الشديد، العفو الغرابة، ومو التنافر الغرابة، و الذي يحتاج إلى تخريج على وجه بعيد مثل مسرج، مسرج يحتاج إلى وجه التخريج على وجه بعيد، واضح إن شاء الله؟ فمتن اللغة يتكفل بهذا الأمر. بعد الأمر الرابع الاحتراز، التفتوا جيدا، الاحتراز عن ضعف التأليف، عن ضعف التأليف. الأمر الخامس الاحتراز عن التعقيد اللفظي، وهذان الأمران المتكفل ببيانهما إنما هو علم النحو، إنما هو علم النحو. بعد وأيضا الاحتراز عن مخالفة القياس، مخالفة القياس، والذي يبين ذلك علم الصرف، علم الصرف. بعد والاحتراز عن التعقيد المعنوي، أمر آخر الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، الاحتراز عن التعقيد المعنوي الذي يتكفل به إنما هو علم البيان، صحيح؟ والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد الذي يتكفل به إنما هو علم المعاني، علم المعاني. واضح إن شاء الله؟ هذه جملة من الأمور، لاحظوا معي، هذه جملة من الأمور التي يتوقف عليها هذه جملة من الأمور التي يتوقف عليها الفصاحة والبلاغة، فصاحة والبلاغة. يعلم من هذا أن البلاغة والفصاحة كما تتوقف، التفتوا جيدا، كما تتوقف على أمور أخرى مثل الذوق وعلوم أخرى، تتوقف على علم المعاني وعلى علم البيان. فمن هذا يعلم أن البلاغة إنما تحصل بهذين العلمين، تتوقف على هذين العلمين كما تتوقف على غيرهما، واضح؟ المصنف لما ذكر هذا المطلب، هذا المرجع، مرجع البلاغة إلى هذين الأمرين، أراد من هذا أن يمهد لبيان انحصار، التفتوا، علم البلاغة في هذين العلمين، وانحصار المقصود من هذا الكتاب في ثلاثة فنون: علم المعاني والبيان والبديع. وأراد أن يبين وجه الحاجة إلى هذين العلمين، أراد أن يبين وجه الحاجة إلى هذين العلمين. فإذا علم أن البلاغة تتوقف على جملة أمور، حصول البلاغة توقف على جملة أمور، وأن هذه الأمور منها هو الذوق، ما يحصل بالذوق السليم الصحيح، ومنها ما يحصل بالعلوم، بعلوم أخر، ومنها ما يحصل بعلم المعاني ومنها ما يحصل بعلم البيان، يعلم من هذا أن البلاغة في حصولها كما تحتاج إلى الذوق والعلوم الأخرى تحتاج إلى المعاني والبيان. من هنا مست الحاجة إلى وضع علمين، وضع علمين لتحقق ماذا؟ البلاغة، وهما علم المعاني وعلم البيان. واضح إن شاء الله؟ هذا حاصل ما ذكره المصنف في هذا المطلب. نقرأ، هناك بعض الخصوصيات في العبارة نحاول أن نعلق عليها وأن نبينها إن شاء الله. قال المصنف: وأن البلاغة مرجعها، هذا الأمر الثاني الذي علم مما تقدم، إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. هذا الأمر الأول من من الأمرين اللذين مرجع البلاغة إليهما، مرجع البلاغة إلى أمرين: الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلى تمييز الفصيح من غيره. التفتوا جيدا، إلى تمييز الفصيح من غيره. نحن ماذا عبرنا؟ قلنا الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة، أسباب المخلة بالفصاحة، هذا معنى تمييز الفصيح من غيره. تمييز الفصيح من غيره يندرج معي يندرج تحته جميع الأمور، جميع الأمور ما عدا الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وما عدا الاحتراز عن التعقيد المعنوي. تمييز الفصيح من غيره يحصل إما بالذوق السليم الصحيح، وإما بالعلوم الأخرى. واضح؟ أما الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد والاحتراز عن التعقيد المعنوي فإنما يحصلان بعلم المعاني والبيان. واضح؟ قال: وإلى تمييز الفصيح من غيره. والثاني هو ماذا؟ تمييز الفصيح من غيره، هذا الثاني. منه ما يبين في علم متن اللغة. لاحظ، منه يعني بعضه كالغرابة، مو قلنا الذي يبين في متن علم اللغة هو الغرابة؟ جيد. بعد ونعم، في علم متن اللغة أو التصريف، التصريف مخالفة القياس. بعد أو النحو قلنا ماذا؟ ضعف التأليف والتعقيد اللفظي. أو يدرك بالحس كالتنافر، والتنافر يعني تنافر الحروف وتنافر الكلمات. لاحظوا، وهو الآن هو يعود إلى أي شيء؟ هذا الضمير وهو الآن تحصل لدينا، التفتوا جيدا، تحصل لدينا أن تمييز الفصيح من غيره إما أن يحصل بالذوق السليم، وإما بعلم النحو، وإما بعلم الصرف، وإما بعلم متن اللغة. صحيح؟ بقي عندنا أمران: الاحتراز عنهما، معي الاحتراز عنهما تتوقف عليه البلاغة، وهو الخطأ في تأدية المعنى المراد والتعقيد المعنوي. هذا الاحتراز عنهما يحصل بأي شيء؟ ما عندنا علم متكفل، معي ما عندنا علم متكفل بهذين الأمرين من هذه العلوم التي ذكرناها أو بالذوق، فنحتاج إلى ماذا؟ أن نضع علمين، علم إما أن نضع علمين أو علم واحد اللي هو علم البلاغة، يعني بعلميه، يعني علم يتكفل بالاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وهو علم المعاني، وعلم يتكفل بالخلوص من التعقيد المعنوي وهو علم البيان. فحصول البلاغة كما توقف على تلك الأمور توقف أيضا على هذين العلمين، فالحاجة إلى هذين العلمين حاجة ماسة. قال وهو، هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ التفتوا، مو قال، قال ونعم، قال والثاني منه ما يبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك بالحس. هذا يرجع إلى هذا، إلى قوله ما، إلى قوله ما، يعني ما يبين، ما يبين في العلوم المذكورة أو يبين بالحس، أو يبين بالحس. طبعا المراد بالحس الذوق، مراد بالحس هنا الحس الباطن، الحس الباطن، والحس الباطن هنا المراد به الذوق، الذوق الصحيح، الذوق السليم، يعني القوة التي القوة التي يدرك بها لطائف الكلام ووجوه تحسينه. وهناك قرينة تدلل على أن المراد بالحس هو الذوق، لما نطبق عبارة الشارح نبين هذه القرينة، التفتوا جيدا. وهو معي وهو، هذا الضمير يرجع إلى قوله ما، ما يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس. فهذا الذي يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس هو ما عدا التعقيد المعنوي، ما عدا التعقيد المعنوي. جيد، الآن استطعنا أن نحترز عن غير الفصيح، عن غير الفصيح بالعلوم المذكورة وبالذوق، بقي عندنا أن نحترز عن التعقيد المعنوي وأن نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. قال المصنف وما يحترز به عن الأول، الأول ما هو؟ الخطأ في تأدية المعنى المراد. وما يحترز به عن الأول علم المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو علم البيان. إن شاء الله واضح إلى الآن. الآن نقرأ عبارة الشارح، قال وعلم أيضا، هذا الأمر الثاني الذي علم مما تقدم، أن البلاغة في الكلام، قال في الكلام أولا وبالذات وتبعا بلاغة المتكلم. فالآن لما قال في الكلام نقول وكذا المتكلم بالتبع، وكذا بلاغة المتكلم بالتبع. مرجعها، مرجعها يعني ماذا؟ أي ما يجب أن يحصل حتى أو يحصل، لعل الصحيح يحصل أو يحصل، حتى يمكن حصولها. إذا يحصل يكون تحصيل، صحيح؟ المصدر تحصيل، حصل يحصل تحصيلا، أما إذا حصل المصدر حصول، فقوله حصول هذا يؤيد أن المراد يحصل. أنا قلت لعل المناسب أو الصحيح يحصل، لا، بالقرينة بقرينة حصول يكون اللفظ يحصل، حتى يمكن حصولها. المراد بالإمكان هنا الإمكان الوقوعي وليس الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي يعني الجواز العقلي، يجوز أو لا يجوز. المراد الإمكان العقلي يعني تقع في العفو، الإمكان الوقوعي تقع في الخارج. التفتوا، يعني الحصول بالفعل، حصولها في الخارج بالفعل يكون متوقفا على حصول ذلك الشيء. المراد التحقق، الوقوع بالفعل، الوقوع خارجا بالفعل. قال كما يقال مرجع الجود إلى الغنى. قال إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلا يعني وإن لم يكن حصول البلاغة متوقفا على هذا الأمر، عن الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلا لربما أدي المعنى المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا. صحيح، هذه ربما هنا للتحقيق لا للتقليل أو التكثير، ربما هنا للتحقيق، كما في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما في هذه الآية للتحقيق وليس للتقليل أو للتكثير، لا، وإنما للتحقيق. هنا نقول إذا لم نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد يمكن أن يؤدى المعنى المراد، المعنى المراد واضح معناه، يعني معنى المراد هو الزائد على أصل المراد، يعني الخصوصيات، واضح إن شاء الله، الخصوصيات يعني مقتضى الحال، يعني مقتضى الحال، خصوصيات الزائدة على ماذا؟ على أصل المراد التي يقتضيها الحال. إذا لم نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد يمكن أن يؤدى المراد، المعنى المراد بلفظ فصيح لكنه ليس مطابقا لمقتضى الحال، واضح؟ لمقتضى الحال، وهذا لا يصح. فإذا كان لا يصح لابد أن نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، الاحتراز عنه إنما يكون بعلم المعاني. قال فلا يكون بليغا، هذا الأمر الأول، وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره، هذا أيضا نحتاج إليه، وإلا إذا لم نحتج إليه ولم نقل هو مرجع البلاغة، وإلا لربما أورد الكلام المطابق لمقتضى الحال بلفظ غير فصيح فلا يكون أيضا بليغا، لأن الفصاحة مأخوذة في حد البلاغة، فإذا لم تكن هناك فصاحة فلا بلاغة. قال لوجوب وجود الفصاحة في البلاغة، ويدخل في تمييز الكلام الفصيح عن غيره، من غيره، تمييز المفردات. لما نقول، التفتوا معي، لما نقول الكلام يجب أن يكون فصيحا، يعني المفردات يجب أن تكون فصيحة أيضا، فصاحة المفردات مأخوذة في فصاحة الكلام. لهذا قال تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها لتوقفه عليها، لتوقفه عليها. إذا التفتوا معي، إذا قلنا الكلام يجب أن يكون فصيحا، الكلمات يجب أن تكون فصيحة، لأن الكلام متوقف على الكلمات، إذا الكلمات لم تكن فصيحة فالكلام لا يكون فصيحا بعد، هذا واضح، هذا واضح. لذلك الأمور التي ذكرت في فصاحة المفرد وفي فصاحة العيوب، العيوب التي ذكرت في فصاحة المفرد وفي فصاحة الكلام يجب أن يحترز عنها جميعا، يجب أن يحترز عنها جميعا. قال والثاني، أي تمييز الفصيح من غيره، منه أي بعضه، هنا من بمعنى أفادة التبعيض. بعضه ما يبين أي يوضح في علم متن اللغة كالغرابة، الغرابة هذا يوضح ويبين في علم متن اللغة. قال وإنما قال في علم متن اللغة، لماذا قال علم متن اللغة ولم يقل علم اللغة؟ التفت، علم اللغة شامل لعدة علوم، علم اللغة شامل لعدة علوم، علم النحو من علم اللغة، علم الصرف من علم اللغة، واضح؟ علم العروض، علم العروض تعرفونه، قوانين الشعر، يعني العلم الذي يتكفل بتمييز صحيح الشعر عن فاسده، يبين بحور الشعر، أوزان الشعر، هذا أيضا علم اللغة، واضح؟ علم الأدب، علم اللغة، تاريخ اللغة، علم اللغة، كلها. لماذا لم يقل علم اللغة؟ لماذا قال علم متن اللغة؟ لأنه إذا قال علم اللغة فإن هذا العنوان يشمل كل العلوم التي تندرج في علم اللغة، وهو ليس مراد، المراد علم بعينه وهو علم متن اللغة، العلم الذي يتكفل ببيان معاني مفردات يعني بيان أوضاع المفردات. لاحظوا، قال أي معرفة أوضاع المفردات، لأن اللغة أعم من ذلك، اللغة أعم من ذلك. قال يعني به أو يعنى به، نعم أعم من ذلك، يعني به يعرف تمييز السالم من الغرابة عن غيره، بمعنى هاي بمعنى، لماذا أتى بمعنى؟ حتى يدفع إشكالا، حتى يدفع إشكالا أورده البعض، يأتي بعد ذلك يذكره الشارع. الآن هو بيّن الجواب عن الإشكال قبل أن يبين الإشكال، بمعنى أن من تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة، لاحظ، علم أن ما عداها، لأن الأشياء تعرف بأضدادها، صحيح؟ الأشياء تعرف بأضدادها، فإذا أنت عرفت شيئا فإنك تعرف ضده وإن لم تكن مطلعا عليه، وإن لم تكن مطلعا عليه، واضح؟ الحكم الذي يثبت لهذا الشيء لا يثبت لضده، ولا كيف صار ضدا له؟ قبل أن تطلع على الضد تعرف ماذا؟ تعرف ذلك من خلال الاطلاع على الضد، كما أن الأشياء تعرف بنظائرها، إذا كان شيء نظير لشيء، لما تطلع على أحدهما اطلاعك على أحدهما كفيل بالاطلاع على الآخر، واضح؟ الآن نحن إذا عرفنا، أحطنا بالمفردات المذكورة في الكتب وعرفنا المفردات المأنوسة المستعملة، واضح؟ وهناك غير هذه المفردات، نعرف أن ذلك الغير مما يحتاج إلى بحث أو تخريج على وجه بعيد، لأنه ليس بمأنوس، نحن عرفنا المأنوس، غير المأنوس بعد لا يكون من الألفاظ والكلمات المستعملة، يعني الغير، ذاك الغير غير مستعمل، نحن لما اطلعنا على المستعمل وعرفنا أنه مأنوس، فغير المستعمل لا يكون مأنوسا، وإذا لم يكن مأنوسا هو بحاجة إلى تنقير أو تخريج على وجه بعيد فيكون غريبا. قال نعم، وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة، علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنقير، تنقير يعني زيادة بحث وتفتيش، أو تخريج، تخريج يعني على وجه بعيد، فهو غير سالم من الغرابة، وبهذا تبين فساد، لأن بهذا الذي ذكره يتبين فساد هذا الإشكال، وبهذا تبين فساد ما قيل إنه ليس في علم متن اللغة أن بعض الألفاظ مما يحتاج في معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب المبسوطة في اللغة. يعني علم متن اللغة يبين كلمة معناها، كلمة معناها، ليس فيه أن بعض الألفاظ مأنوسة بعض الألفاظ ليس بمأنوسة، يعني تكون غريبة وتلك ليست بغريبة. حتى يصح قولك قبل قليل أنت تقول الغرابة تعرف بعلم متن اللغة، علم متن اللغة لا يبين الغريب من غيره. واضح الإشكال؟ لما نأتي إلى كتب اللغة هذا الإشكال يقول علم متن اللغة يبين هذه الكلمة معناها كذا، هذه الكلمة معناها كذا، أما أن هذه الكلمة غريبة وهذه ليست بغريبة هذا لا يبين في علم متن اللغة. على هذا فعلم متن اللغة لا يعرف به الغرابة، وأنت قلت قبل قليل يعرف به الغرابة، فكلامك لا يتم. الجواب، الجواب هذا الذي ذكرناه، علم اللغة يتكفل ببيان المفردات المأنوسة المستعملة، ومن هذا يفهم ويعرف أن غير هذه المفردات ليست مأنوسة ليست مستعملة. نعم تحتاج إلى ماذا؟ فيعرف من ذلك أنها تحتاج إلى تنقير أو تخريج على وجه بعيد. فهذا مرادنا بأن الغرابة تعرف بعلم متن اللغة، هذا مرادنا بهذه العبارة، وليس المراد أن في متن علم اللغة يعرف ماذا؟ يعرف الغريب من غيره، يعني صراحة لا، ليس هذا المراد. واضح إن شاء الله؟ قال نعم، وبهذا تبين فساد ما قيل إنه ليس في علم متن اللغة أن بعض الألفاظ مما يحتاج في معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب المبسوطة في اللغة أو في علم التصريف كمخالفة القياس، إذ به يعرف أن الأجلال مخالف للقياس دون الأجل بعد، أو في علم النحو كضعف التأليف والتعقيد اللفظي، أو يدرك بالحس كالتنافر. التفتوا جيدا، إذا نرجع إلى صفحة 19 بحسب هذه الطبعة التي عندي، يعني إلى التنافر، إلى التنافر، هناك ماذا قال في التنافر الشارح؟ قال والضابط ها هنا أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسر النطق به فهو متنافر. إذن الضابط في معرفة التنافر ما هو؟ نعم الذوق الصحيح. هنا ماذا قال؟ قال التنافر يعرف بالحس، فهل هذا مطلب آخر يختلف عن ذاك المطلب أو هو نفس المطلب؟ هل صار عند الشارح عدول عن رأيه الأول؟ لا، هذا المطلب هو عين ذاك المطلب، والشارح لم يحصل عنده عدول، فيعرف من ذلك أن المراد من الحس ماذا؟ الذوق الصحيح، الذوق السليم. واضح؟ وليس المراد من الحس الحاسة يعني حاسة السمع مثلا، لا، المراد من الحس الذوق السليم. هذه قرينة على أن المراد من الحس الذوق الصحيح أو السليم. قال كالتنافر، إذ به يعرف أن مستشزرا متنافر دون مرتفع، وكذا تنافر الكلمات. قلنا تنافر الحروف وتنافر الكلمات يعرف كل منهما بماذا؟ بالذوق السليم. قال وهو أي، هذا الضمير مرجعه إلى ماذا؟ قال أي ما يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس. طبعا الظاهر أن يعبر بالواو، ما يبين في العلوم المذكورة ويدرك بالحس، لكن هو عبر بأو لأجل المشاكلة مع المصنف. مصنف عبر بأو، فالشارح تبعا للمصنف أيضا عبر بأو، وإلا المعنى هو و، يقتضي أن يكون العطف بالواو. قال: أي ما يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس، فالضمير عائد إلى ما. ومن زعم أنه أن الضمير عائد إلى ما يدرك بالحس فقد سها سهوا ظاهرا. بعضهم ماذا قال؟ التفتوا، قال قبل الضمير ماذا؟ أو يدرك بالحس. المصنف قال أو يدرك بالحس، ثم قال وهو، وهو، فهذا الضمير يرجع إلى ما يدرك بالحس، ولا وليس مرجعه ما كما ذكر الشارح. الشارح يقول هذا أولا زاعم وساهن سهوا ظاهرا. لماذا؟ نقول لأن مقتضى هذا الزاعم ومقتضى كون مرجع الضمير هو الحس أو يدرك بالحس، مقتضى أن كل ما عدا التعقيد المعنوي يدرك بالحس، كل ما عدا التعقيد المعنوي يدرك بالحس، وليس كذلك. كل ما عدا التعقيد المعنوي يدرك بالحس، لا، كما يدرك بالحس يدرك بالعلوم الأخرى، صحيح؟ هو ماذا قال؟ قال أو يدرك بالحس وهو ما عدا التعقيد المعنوي، يعني وهو، التفتوا، الذي يكون غير التعقيد المعنوي، غير التعقيد المعنوي، غير التعقيد المعنوي ماذا؟ يعني هذه العيوب كلها التي ذكرناها، التنافر والغرابة ومخالفة القياس إلى آخره، هذه كلها تكون ماذا؟ مدركة بالحس، كلها تكون مدركة بالحس. والحال أن جميعها يكون مدركا بالحس، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما البعض يكون مدركا بالحس والبعض يكون مدركا بعلوم أخرى. أما إذا قلنا وهو يرجع إلى ما، فالعبارة تكون سليمة، ما يبين بعلوم أخرى أو بالحس أو يدرك بالحس، فيكون ما عدا التعقيد المعنوي إما مدرك بالذوق وإما مدرك بعلوم أخرى، فحينئذ يستقيم المعنى، واضح؟ لهذا قال فقد سها سهوا ظاهرا. قال ما عدا التعقيد المعنوي إذ لا يعرف بتلك العلوم، لاحظ، التعقيد المعنوي لا يعرف بتلك العلوم ولا بالحس، ولا بالحس، إذ لا يعرف، عفوا، هذا يعرف المبني للمجهول نائب الفاعل بعد ذلك يأتي، إذ لا يعرف بتلك العلوم ولا بالحس تمييز السالم من التعقيد المعنوي من غيره. جيد، فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى علم يحترز به عن التعقيد المعنوي. قال فعلم أن مرجع البلاغة بعضه مبين في العلوم المذكورة وبعضه مدرك بالحس، وبقي الاحتراز، تفتوا، الاحتراز عن التعقيد المعنوي جزء من المرجع، صحيح؟ جزء من المرجع. الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد أيضا بعض المرجع. فمن دون ذلك، من دون هذين الأمرين، لا يتحقق المرجع كاملا، فلا بد أنه كما احترز عن تلك العيوب يحترز عن الخطأ أيضا في تأدية المعنى المراد، ويحترز عن التعقيد المعنوي. فهنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى وضع علمين يتكفلان بهذا الاحتراز. قال وبقي الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد والاحتراز عن التعقيد المعنوي، فمست تعت يعني الحاجة إلى وضع علمين مفيدين لذلك، يعني متكفلين بهذا الاحتراز، فوضعوا علم المعاني للأول إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وعلم البيان للثاني للاحتراز عن ماذا؟ للاحتراز عن التعقيد المعنوي. وما يحترز به عن الأول أي الخطأ في تأدية المعنى المراد علم المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، وسموا هذين العلمين علم البلاغة. لماذا سموا هذين العلمين علم البلاغة؟ لأن البلاغة تتوقف عليهما، البلاغة كما تتوقف عليهما تتوقف على غيرهما، فينبغي أن نسمي تلك العلوم أيضا بعلم البلاغة. نقول البلاغة تتوقف عليهما أكثر من غيرهما، نعم هي تتوقف على غيرهما أيضا، ولكن توقفها عليهما أكثر من توقفها على غيرهما، لأجل ذلك سموا هذين العلمين بالبلاغة. قال لمكان مزيد اختصاص، تعلق يعني لهما بالبلاغة، واضح؟ مزيد تعلق، يعني في العلوم الأخرى يوجد تعلق، يوجد اختصاص، ولكن ليس فيه مزيد تعلق، مزيد اختصاص. قال وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم، واضح إن شاء الله. ولهذا علم البلاغة هو علم المعاني وعلم البيان فقط، الذي يسمى بعلم البلاغة علم المعاني وعلم البيان، أما علم البديع فهو تابع لعلم البلاغة، واضح إن شاء الله، تابع لعلم البلاغة. لذلك قال ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر، فوضعوا لذلك علم البديع، وإليه أشار بقوله وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع، واضح إن شاء الله. فإذا اتضحت الحاجة إلى علم البلاغة إلى علم المعاني والبيان، هذا واضح. بعد قال ولما كان هذا المختصار في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في ثلاثة فنون، واتضح أيضا انحصار مقصود المختصار انحصر في ثلاثة ماذا؟ فنون، واضح إن شاء الله. ثم قال وكثير من الناس، هذا بيانه إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.